السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فتتجدد لقاءاتنا الأسبوعية معكم في برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا، وحلقتنا الليلة حلقة شديدة الخصوصية تقربنا من حلبة الرياضة وساحتها، ظاهرة ملحوظة للعيان. قسم كبير من اللاعبين الأوروبيين يعتنقون الإسلام، سواء في فرنسا أو في إنجلترا أو في ألمانيا. عدد كبير من اللاعبين يعتنقون الإسلام وينطقون بالشهادتين. كان لابد أن نفتح هذا الملف في عنوان عريض ينتظم حلقة الليلة، وهو هذا العنوان: الإسلام يغزو الملاعب. ومعنا رياضي ملتزم محبوب ليقرأ معنا هذا الملف ويقف على دلالاته. لماذا يعتنق اللاعبون الأوروبيون الإسلام؟ وهل الملاعب الأوروبية تشهد مقادير أو ألوانا من العنصرية؟ كلها أسئلة نفتح ملفها مع ضيفنا الليلة. وقبل أن نتطرق إلى هذا الملف الإيماني الرياضي، نبدأ بفقرتنا الثابتة: إطلالة إعلامية.
إطلالة إعلامية.
عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم في إطلالتنا الإعلامية. أخبار ثلاثة لا نريدها للقيادات فقط ولا للنخب فقط، بل نريدها للأمة الإسلامية، ضمن العنوان الذي طرحناه منذ عدة حلقات: استعادة فقه الأولويات أو فقه مراتب الأعمال. صحيفة القاهرة تأتي استهلالا بخبر يقول: مخاوف إسرائيلية من اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة. الآن تظهر مخاوف حقيقية في تل أبيب من اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، والمؤسسة العسكرية الآن تضع عينها وبقوة على الضفة الغربية التي تشتعل فيها الصدور بغضب حقيقي، وخصوصا بعد أن قام اليهود الصهاينة بإحراق مسجد من المساجد قبل الساعة الثالثة فجرا، بما أثار حفيظة الأهالي وأثار حفيظة الشعب الفلسطيني هناك. وبدأت تحدث أنواع من العمليات الفدائية أو العمليات الاستشهادية تتجدد مرة أخرى، فقد تم القبض على 6 فلسطينيين كانوا في طريقهم للإعداد لعملية استشهادية. وفي طريق عفار تم إبطال لغم من الألغام وضع في طريق دورية عسكرية إسرائيلية. وعند قلنديا عثر على 10 ألغام أخرى كانت معدة من قبل الاستشهاديين للتعامل مع الآلة العسكرية. كل هذه المؤشرات جعلت الصحافة الإسرائيلية في هذه الأيام تطرق ناقوس الخطر: الفلسطينيون وقد اشتعلت صدورهم بالغضب وأصبحت تغلي كالمرجل في طريقهم لانتفاضة ثالثة. صحيفة إسرائيل هايوم خرجت وهي تحذر من هذه الانتفاضة الثالثة، وتحذر صانع القرار في إسرائيل من أن المسلمين بالخصوص في فلسطين يجمعون صفوفهم مرة أخرى ويتهيئون لضربة قوية في كبد إسرائيل. والسؤال: ماذا نحن صانعون؟ معنا خبر آخر أوردته صحيفة أخبار الأدب: في عام القدس عاصمة للثقافة العربية، العرب يحتفلون والإسرائيليون يسرقون روح المدينة. العرب يحتفلون والإسرائيليون يسرقون روح المدينة. ما تزال إسرائيل المؤسسة والنظام ماضية في تهويد القدس، ولا نسمع من العرب ولا نسمع من أروقة الاجتماعات والخطب إلا مزيدا من القصائد العصماء. حتى هذه اللحظة لم يقم بأي مجهود حقيقي لإيقاف عملية تهويد القدس. أحياء بالكامل في القدس فرغت من أهلها العرب والمسلمين كحي الجراح وحي البستان، أما الأحياء العربية الباقية فهي تطوق بحصار شديد. العرب صرفوا 30 مليون دولار لإيقاف تهويد القدس، وإسرائيل أنفقت في السنوات الأخيرة 1.5 مليار دولار للمضي قدما في عملية تهويد القدس. أنشأت إسرائيل جدارا وهو جدار كوثال وطوله 127 كيلومتر ليطوق المدينة ضمن عملية الحصار. ثم أعلن في أروقة الثقافة، في الصحافة، في الخطب، في المنابر الإسرائيلية أنه عام 2010 ستهود القدس تهويدا كاملا. في مكتبة الكونغرس حوالي 800 كتاب يحمل اسم القدس في مقابل 10,000 كتاب يحمل اسم جيروزالم، الكلمة التوراتية التلمودية. والسؤال يبقى بحجم الأفق، ماذا صنع العرب وماذا صنع المسلمون لإيقاف عملية تهويد القدس؟ أخيرا معنا خبر في صحيفة الأسبوع أدلى الدكتور زغلول النجار العالم والداعية وأستاذ الجيولوجيا بتصريحات خطيرة للأستاذ عمر عالم الدين لصحيفة الأسبوع. حذر فيه الدكتور زغلول النجار أنه في كتاب الآن يوزع باللغة العربية في السفارات الإسرائيلية في الخارج، الكتاب بعنوان ذرية إبراهيم، ذرية إبراهيم، والكتاب في تحريف لبعض الآيات القرآنية وتحريف لبعض الأحاديث النبوية لإقناع الرأي العام العربي والإسلامي بأن اليهود لهم حق أصيل في أرض فلسطين، الأرض الكبرى من النيل إلى الفرات. الدكتور زغلول النجار بيقول ماذا صنعنا للرد على هذا الكتاب الذي يوزع الآن ووصل بالفعل إلى بعض العواصم العربية. وبيقول الدكتور زغلول النجار أنه بصدد إعداد كتاب للرد على الشبه الواردة في هذا الكتاب. تصريحات الدكتور زغلول النجار تضمنت أمورا كثيرة، منها الدعوة لإقامة كلية للإعجاز العلمي في القرآن. في العالم الإسلامي الآن 5 كليات للإعجاز العلمي في القرآن، ومصر حتى الآن أو أي من الدول العربية لم تقم بخطوة جدية في هذا الخصوص. ويأمل الدكتور زغلول النجار أن يوضع حجر الأساس لكلية للإعجاز العلمي في القرآن ولدراسته دراسة مستفيضة. بعد هذه الأخبار نقول معنا ملفنا ومعنا ضيفنا. ملفنا الليلة بعنوان الإسلام يغزو الملاعب. كان لابد أن نبحث عن رياضي ليقرأ معنا هذا الملف، ويحبذ أن يكون رياضيا محبوبا ضمن العنوان الذي ترونه، ويحبذ أيضا، بل مش يحبذ ولكن يفترض أن يكون ملتزما داخل المستطيل الأخضر وخارجه متحليا بأخلاق الإسلام. بحثنا فوجدنا أن من خير من يستطيع أن يقرأ معنا هذا الملف، وخصوصا أنه خاض تجربة الاحتراف في الأندية الأوروبية، الكابتن مجدي طلبة، اللاعب الرياضي الخلوق، ويمكن كده استهلالا بالضبط معنا صورة له. الكابتن مجدي طلبة ولد في 25 فبراير 1964، بدأ بلاعبا في صفوف نادي الزمالك، ثم بدأ رحلة الاحتراف الأوروبي إلى نادي باوك اليوناني، نادي صوفيا البلغاري، نادي أونورثوسس القبرصي، ثم عاد إلى مصر في صفوف النادي الأهلي، ثم في صفوف النادي الإسماعيلي، ويمكن كان اللاعب الوحيد الذي لعب لهذه الأندية الثلاثة الكبرى. انضم إلى تشكيلة المنتخب ومثلنا في المونديال سنة 90. الكابتن مجدي طلبة رحلته رحلة طويلة مع الاحتراف الأوروبي. لن نقف اليوم محللين لمباراة رياضية أو فريق يتصدر الجدول أو فريق يتزيل الجدول، بل نريد معه بحس المسلم والمؤمن والرياضي، وبحس من شاهد مشاهدة العيال في الملاعب الأوروبية، أن يقرأ معنا هذا الملف وأن يجيب معنا عن هذه الأسئلة، لماذا يعتنق اللاعبون الأوروبيون الإسلام، وما الذي آنسوه في الإسلام ولم يأنسوه في أي من العقائد أو حتى التشريعات الوضعية. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. لماذا أسلموا؟ أناس من الشرق، رموز من الغرب، قادة، باحثون، مشاهير، رجال دين من غير المسلمين اعتنقوا الإسلام، فلماذا أسلموا؟
People from the East and the West, leaders, politicians, scholars, and even non-Muslim clergy all converted to Islam at one time or another. Why did they?
Menschen aus Osten, Vorbilder aus Westen, unter denen die Politiker, Staatsmänner, die Forscher, die berühmten Leute von der ganzen Welt und die geistlichen Nicht-Muslims. Diese Leute sind mit der Zeit zum Islam gekommen. Warum haben diese Menschen den Islam angenommen?
Anashim ya Mizrah, Simalim ya Ma'arab, Mihem ha Manhigim ha Politikaim, Bia Hukrim, Bia Bubulariim, Mihem an Shehadat ha Muslimim, התאסלמו במשך הזמן. אז למה התאסלמו?
Tout le long de l'histoire humaine, de l'Est, de l'Ouest, de partout, des fameux, des politiciens, des leaders qui se convertissent pour l'islam. Pourquoi ils se convertissent pour l'islam?
Gente del Oriente, señalados del Occidente, de ellos líderes, políticos, investigadores, famosos y gente religiosa que no son musulmana y han creído en el islam. Generación después de la otra, ¿por qué se han convertido al Islam?
السلام عليكم ورحمة الله. عدنا لحضراتكم مجددا لنقرأ معا هذا الملف، الإسلام يغزو الملاعب. يشرفنا أن يحضر معنا أو يحل علينا ضيفا عزيزا كريما على الرحب والسعة في استوديو قناة الرحمة، اللاعب الرياضي الخلوق الكابتن مجدي طلبة. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بحضرتك
وأنرتم قناة الرحمة.
ده نور بيكم
كابتن مجدي. أنت خضت تجربة احتراف أوروبي طويلة ولم تقرأ، لكن رأيت رأي العين، مش مجرد قراءة، تفاعلت مع المجتمع الأوروبي ومع اللاعب الأوروبي داخل المستطيل الأخضر. هي ظاهرة لوحظت في السنوات الأخيرة في حالات اعتناق للإسلام، بعضهم يعلن وبعضهم يتكتم وبعضهم يقف في منطقة الأعراف مترددا هل يتخذ الخطوة أم لا. بوجه عام وقبل أن نتطرق إلى أي تفاصيل، من وجهة نظرك ليه لاعب أوروبي على غير الإسلام يعتنق الإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بداية عايزين نحط بس قاعدة أولية، وهي الآية بتاعت ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما شاء. فدي نقطة أو دي عايزين نحطها تحتها كده 20 مليون خط، لأنها مهمة جدا. إزاي بشر أوروبيين غربيين معروف حساسيتهم بالنسبة للأديان غير الأديانهم أو العقائد غير عقائدهم بيسلموا بالشكل دوت؟ وأنا أعتقد أنها في الأعوام الأخيرة بصورة ملفتة للنظر وبصورة أسرع كتير جدا، حتى أن في دراسات اتعملت أو أبحاث اتعملت أن دخول الغربيين، عدد دخول الغربيين في الإسلام بعد 11 سبتمبر أكتر وأسرع من قبل 11 سبتمبر. النقطة هنا أنا أحب أشير ليها أنه في أسباب كثيرة جدا، منها العنصرية اللي موجودة مما لا شك فيه، منها التفكير عند البعض في حقيقة الكون وماهية الكون وهو مخلوق ليه. لأن الأوروبيين عادات بحكم تجربتي معهم عشت معهم، وده يمكن من أسلوب حياتهم، أسلوب تعليمهم، متربين على أنهم يفكروا مش متربين على أنهم يحفظوا، متربين على أنهم يفكروا. فدايما طريقة التربية على التفكير بتدعو المرء من آن لآخر أنه يفكر، وكل على حسب تفكيره أو حسب ما يهدي ربنا سبحانه وتعالى. فإذا طريقة التفكير دي في حد ذاتها في ممكن تقع في او تتحط في اللين بتاع الكون ده شكله ايه، او اكيد في حاجه بتسير الكون، او في حاجه بتخليني انا فلان وبتخلي ده فلان. طب ايه موضوع الاديان وايه موضوع المشاكل اللي عماله تحصل في العالم ده كله؟ هل الاديان هي السبب؟ طيب المسلمين الارهابيين اللي بيتكلموا عنهم، طب عايزين نعرف. انا كنت لسه على النت امبارح بس على اليوتيوب وشدني اتنين دخول الاسلام، اتنين يهوديات للاسلام وعايشين في امريكا، منهم واحده ليها بعض الاقارب ماتوا في 11 سبتمبر في الابراج، فشيء ملفت للنظر. فهو ليه جاي من هنا؟ جاي من ان حصلت موجه شديده التوتر ضد المسلمين وشديده الارهاب نقول ضد المسلمين بعد الحادث بتاع 11 سبتمبر، على ان المسلمين ارهابيين والدين الاسلامي ده الدين الارهابي، فهم ما بيسمعوش الكلام هنا ويسكتوا وياخدوه ويسلموا بيه، لا ما عندهمش القصه دي. السواد الاعظم بيسمع الكلام وعايز يشوف، فياخد عايز يشوف عايز يعرف عايز يعرف عايز يتاكد من المعلومات دي فيبدا يقرا. حتى ان بعد 11 سبتمبر تقريبا كان جميع الكتب اللي بتتكلم عن الدين الاسلامي كانت بتنفذ وبتطلع وتصدر طبعات جديده لان الناس عايزه تعرف. فمن هنا بيبدا يتعرف او نبدا نعرف الناس دي ليه بيدخلوا الاسلام بسرعه.
جميل. نعود الى تجربه الاحتراف الاوروبي للكابتن مجدي طلبه، ويا ريت كده مع اخواننا في الكنترول يكون معانا بعض القصصات الصحفيه اللي وصلنا لها مما كتب عن الكابتن مجدي طلبه في الصحافه الاوروبيه. انا يعني عاوز اذكر حضرتك، نعود بالذاكره للوراء، اول صلاه صليتها خارج الحدود.
نعم
حضرتك يعني من خلال السي في اكيد هتكون في اليونان.
خارج لا اول خارج الحدود قبل اليونان، انما خارج الحدود وانا بلعب او انا بحترف كانت في اليونان.
طيب يعني اليونان الحقيقه ليها موقف هنقول عدائي من الفكره الاسلاميه، خصوصا اذا وضع في الاعتبار الصراع التقليدي مع تركيا،
مع تركيا
اللي كانت بتسمى في الثقافة الأوروبية التقليدية بالرجل المريض، وبتذكرهم بذكريات الخلافة العثمانية
ميراث
من العداء الطويل. طيب يعني في ظل هذه الأجواء أنا كده حاطط نفسي مكان الكابتن مجدي طلبة، وصلت إلى الفندق، وضعت حقائبك وفكرت أن تصلي، أين صليت؟
أكيد أول صلاة، بس عايز إنه أول نقطة مهمة جدا، سبب العداء اليونانيين للإسلام هم حتى يعني حتى لما كانوا بيعرفوا ان انا مسلم او بعد ما عرفوا ان انا مسلم ما كانوش بيقولوا ان مسلمانوس، بس في الاول خالص كانوا بيقولوا محمدانوس. محمدانوس يعني محمدي، زي
مذهب
زي كونفوشيوس، زي خريستيانوس، يعني هم بيسموا المسيحيين يقول لك ده خريستيانوس، ايه خريستيانوس او انا مسيحي، فيقول اذا كنت مسلم يقول لك انت محمدانوس، محمدانوس يعني محمدي يعني. فأقول لهم أنا ما فيش حاجة اسمها محمد أنوس، في حاجة اسمها مسلم.
مين اللي بيقول ده؟ هل الإعلام ولا رجل الشارع العادي؟
كان ما هو رجل الشارع بياخد من الإعلام، والإعلام خد من التاريخ وخد من الأحداث اللي كانت بتحصل. هو ليه سبب العداء؟ مما عرفته بعد كده، وده يمكن أحد أهم أسباب تورينا ليه الخلافة العثمانية ضعفت. الخلافة العثمانية ضعفت في الآخر عشان انتهى العدل. فلما تشيل تنزع العدل من مكان ما تنزعه والغير ولا توجده، تبدأ هنا تبدأ العنصرية اللي بنقول عليها. والإسلام مش دين عنصرية، إنما في بعض اللي بيطبقه قد يوحي للآخر بإن ده دين عنصري. واخبر حضرتك. فمن هنا يبدا في التعامل، كان فيه نوع من انواع الحده، كان فيه نوع من انواع يعني دي اللي انا عرفته من المصريين، مش من اليونانيين. ده اللي عمل الخلاف، الا انهم بعد كده بداوا يعرفوا ان دين الاسلامي مش هو ده، مش هو التطبيق ده، لا ده في نماذج اخرى كثيره جدا و و و لدرجه ان كان في نوع من انواع التخوف، مش نقول تخوف مني، انما يعني البعد شويه كده، الجفاء شويه كده.
يعني حضرتك حسيت ان في مسافه
اول ما دخلت؟ طبعا في مسافه من ناحية الدين.
هل مسافة بينك وبين اللاعبين أم بينك وبين المدرب أم بينك وبين الإعلام؟
لا، المدرب من بينك وبين البسطاء. المدرب من حسن حظه هو كان هولندي اللي اختارني، كان هولندي. فأنت عارف الهولنديين عندهم تفتح كبير جدا، انفتاح جدا، وما حتة الدين ما بينظروا لهاش كعامل مفارق بين البشر، لا ما بيبصلهاش خالص يعني. إلا أنه اليونانيين مسيحيين مرتبطين بالدين بتاعهم الأرثوذكس، هم مسيحيين أرثوذكس. ولكن في النهاية اللي بيفرض عليهم احترامهم ليك أو بيفرض عليك احترامك ليهم هي المعاملة، الدين والمعاملة. فالتعامل بيننا وبين بعضينا احنا شئنا ما بين خلاص هنشتغل مع بعض. يعني ده امر مسلم بي، تعاقدت معهم لمدة 5 سنوات فاحنا هنتعامل مع بعض خلاص. هنا الشيء المبدئي الاولاني علشان تفرض نفسك هو مش التعامل بينك وبينهم، ولكن ايضا توفيق ربنا سبحانه وتعالى في مهنيتك معهم. في ادائك المهني معهم، الاحتراف معهم في العمل في الشغل. فلما بتكون راجل مؤثر معهم وعنصر فعال وإيجابي ومنتج في جوه المجتمع، يبدأ يسمع بقى كل حاجة تانية بالنسبة لك. أنت بالنسبة له عضو منتج وسليم وجاهز للاندماج معهم في الشغل، فيبدأ يسمع منك بقى أي حاجة.
طب بمنتهى الوضوح والصراحة، كابتن مجدي طلبة يلعب في المستطيل الأخضر وأهدر فرصة مثلا، هل حدث أنك سمعت بأذنيك أي هتافات ذات طابع عنصري ضد الكابتن مجدي طلبة؟
للأمانة لا. الحمد لله رب العالمين. من فضل الله ونعمة ربنا سبحانه وتعالى عليا ان انعمني بحب ما شفتوش في مصر. يعني ما شفتوش في مصر. زي ما بقول لحضرتك يا دكتور ان العامل المهني والحرفي توفيق ربنا سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر خلاني اجيد بشكل متميز جدا، لان انت رايح بالنسبة لي نكرة بالنسبة لهم. حتى رئيس النادي كان بيكلموه في عايزين نجيب فلان وفلان وفلان الفلاني من قالوا مين فلان فلاني ده، فقالوا من مصر. قالوا مصر فيها كرة. انا عارف ان مصر فيها الهرم وفيها الجمل، ان فما يعرفوش حاجه عندنا يعني. الا انه بعد كده قال لك دورنا على لاعب من السماء فلقيناه في الارض. ف يعني شيء كان بالنسبة لي شيء جميل جدا وجيد جدا. فمن هنا العامل المهني أو الإجادة في الناحية المهنية خلت يبقى فيه تقبل من الراجل ده بيقول إيه، بقى يبدأ يسمع الراجل ده بيقول إيه ويتصرف إزاي. فطبعا أول صلاة بالنسبة لي، نرجع السؤال الأولاني، كانت أول صلاة علنية بقى، لأن أنا أول ما روحت كنت في أوضتي فبصلي ما فيش حد، ما حدش بيشوفني يعني. إلا أني اول صلاه علنيه بالنسبه لي قعدت في الاول مكسوف مشدود كده، حاجه جديده بالنسبه لهم. عمال افكر هصلي ازاي قدامهم، طب هم هيشوفوا ايه الحركات بتاعتي.
بالنسبه كان لا يوجد في الدوري اليوناني لاعبون مسلمون على الاطلاق،
لا ما اعتقدش، او حتى لو كانوا مسلمين
على اصابع اليد الواحده
ما اعتقدش، ما افتكرش، لانهم كلهم اوروبيين يعني. ما افتكر بعد كده جه الباني مثلا حاجه كده قليله، انما مش فاكر خالص ان كان في حد مسلم. مش فاهم، ما يحضرنيش الان يا دكتور. الا اني في مره من المرات رحت واقف عاش كده، طب انا كده هقعد كل شويه اصلي استنى لما اروح البيت عشان اصلي؟ لا انا اتوكل على الله واصلي. فايه خدت مكان كده في اوضه اللبس. اوضه اللبس مقسومه نصين، المكان اللي بنقلع فيه وبنلبس فيه، والجزء الثاني اللي هو الغرفه اللي فيها بقى الدواليب بالملابس بتاعتنا بتاعه المباريات، ودي ما حدش بيدخلها الا لو عايز حاجه ياخدها ويخرج وخلاص. فاخترت ركن كده ورحت مصلي فيه. فانا ما بصلي اول مره اللعيبه معديه جنبي عماله تتكلم معايا، فما بردش. من هنا كنت بقول لك انا كنت في الاول ايه قلقان، فبيكلموا معايا ما بردش. ما بردش ليه ده؟ فبيكلموا معايا ما بردش، لغايه ما جه واحد لعيب صديق وتربطني بعلاقة جيدة جدا بعد كده، راح جاي واقف جنبي كده وراح موطي وبص كده على وش كده قال لي طب ما بتردش ليه؟ فكملت صلاة، طبعا ابتسمت ابتسامة خفيفة كده وكملت صلاة وخلصت. فقلت لهم دي الصلاة بتاعتنا وكذا وكذا وكذا. فبدأ هنا عايز اقول ان
الى هذا الحد ما عندهمش اي فكرة عن صلاة المسلمين
خالص 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 خالص، لان ايه بسبب العداء اللي كان بينهم وبين الأتراك لغوا جميع المناسك الإسلامية والمساجد. احنا كنا حتى بنصلي في مكان مش مسجد مسجد يعني، هم كلية اللاهوت بتاعتهم ادتنا مكان كده، كانت مديها المسلمين هناك مكان نصلي فيه زي صالة كبيرة كده نصلي فيها في الجامعة، كانت داخل الجامعة. وده شيء برضو يورينا ان التفاعل مع الأديان ما كانش مش بالصورة اللي كانت قبل كده. فبدأوا يعرفوا بعد كده،
يعني أصبح من السهل يا كابتن مجدي ان حضرتك دلوقتي بتتدرب معهم في المستطيل الأخضر ويحل وقت الصلاة، فتنفصل عنهم وتضع مصلية صغيرة وتبدأ تصلي، لم تكن في عيونهم أي نظرات فضول أو استغراب أو حتى استنكار؟
حصل، هي بدأت باستنكار وبعد كده استنكار، مش استنكار لما أفعل على إنه منكر، لا استنكار على إنه شيء غريب، أنا أقول استغراب. وبعد كده طبعا الاستغراب ده جاء فضول، فبدأوا يسألوا. فبدأت إن أشرح لهم طب الدين بتاعكم بيقول إيه، طب بيقول الله ده إحنا حاجات كتير قوي بتشبهنا مع بعض، يعني يبقى احنا عندنا حضارة شبه بعض وعندنا دين قريب جدا من بعض. فبدأ
طب حظك غريب جدا يا كابتن مجدي في الاحتراف الاوروبي، يعني حضرتك رحت لبؤر العداء ضد الاسلام، يعني انتقلت من اليونان الى بلغاريا، وبلغاريا ايضا فيها مقادير من العداء،
البلقان هي دول البلقان
الاسلامية، ثم انتقلت الى قبرص فيها ايضا مقادير من العداء. طب امتصاص هذا العداء، يعني كيف كنت تنجح في امتصاص هذا العداء، او نقول محاولة تصويب الفكرة؟
المسألة العنصرية شفتها في بلغاريا،
بلغاريا
عشان كده معك.
طب ما تحكي لنا موقف كده.
يعني اطلع بره البلد، وكانت هتافات كده، يعني
هتافات من الجماهير،
اطلع بره البلد، مش عاوزين اجانب في البلد، مش عاوزين مسلمين، يعني كده. فدي كانت دي، انا قعدت معاهم 6 شهور فقط لغير، ما قدرتش غير ان الوضع الامني في الوقت ده كان غير مستقر، لانها كانت يدوب خارجة من الشيوعية الى الحياة الجديدة بتاعتهم، ما كانش فيه شهور. فكان في عناصر غير امنه في الشارع، يعني كانت المافيا مع الشرطه في الشوارع،
يعني كان من السهل ان تسمع في المدرجات هتافات عدائيه ضد الاسلام ممثلا في شخصيه
مش ضد مجدي الاسلام طبعا. لا ضد مجدي، ما كانتش ضد الاسلام للامانه، هي كانت ضد مجدي. الاول كنت بحسبهم بيندهولي يعني وكده، انا مش فاهم لغتهم. بقيت ما جه احد مصري مقيم هناك والده بيقولوا كذا 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 كذا، فقلت ايه يعني بقى الموضوع يعني مش هيستمر طويل. كنت لسه يدوب رايح، فما ينفعش.
وده عجل بقرارك انك تنقل المحطه الى قطر
من
اوروبي
من أخر. من تاني شهر انا مش عاوز اقيم. ما عجبنيش الوضع خالص، يعني ما عجبتنيش، لان انا رحت غصب عني، لان كان انا رحت بناء على كانت في مشاكل بيني وبين رئيس النادي، مشاكل ماديه، وهو دي اللي خلتني اعجل برحيل من باوك وامشي.
طب وفي قبرص
قبرص ما فيش خالص كان عداء على اطلاق، بالعكس كان في مسجد هناك، ومسجد بنصلي فيه وما كانش فيه اي، يعني ما شفتش اي نوع من انواع العداء الاسلام او عنصريه.
جميل، نعود الى اللاعبين الاوروبيين، ونبدا باول لاعب اعتنق الاسلام، يمكن لفت الانظار بقوه، مش اول لاعب من الناحيه التاريخيه، لكن اسمه واضح قوي وبيتداول اعلاميا قوي، وهو انيلكا.
انيلكا نعم،
انيلكا بيلقب بالقناص، ويريد كده بالضبط صورته تظهر معنا. نشكر اخواننا في الكنترول. رحله طويله من باريس سان جيرمان الى ريال مدريد، انتهت الرحله في فنار بخشة. شيء غريب انه اعلن اسلامه الاول في خفاء. ودي نقطه انا عاوز برضو يعني استوضحها منك فيما بعد، ليه اللاعبون الاوروبيون يؤثرون ان يعلنوا إسلامهم بينهم وبين أنفسهم أولا؟ هل يخشون على تقلص الجماهيرية؟ هل يحسون أن الإعلام في نوع من الاحتشاد ضد الفكرة الإسلامية؟ يعني بدأ بهذا أولا، وبيقول أنه من الأسباب اللي عجلت باعتناق الإسلام أنه استمع إلى الأذان في تركيا واقترب من مساجد اسطنبول، وكان يتناهى إلى سمع صوت الأذان. وعشان كده هيلاحظ أنه أنيلكا لما اعتنق الإسلام سمى نفسه بلال، وبلال هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. يبدو أن أنيلكا بينه وبين الأذان علاقة حميمة أو شيء من هذا القبيل. بيقول أنيلكا أنه تأثر بالقرآن جدا، وتأثر بالخصوص بسورة يوسف وقصة يوسف، أو زي ما هو قال في الصحافة ترفعه عن الجميلات. هو حس أن ده في نوع من التشامخ، في نوع من كبح جماح النفس، وأنه النفس فعلا ترويض النفس. مسألة أنه قعد 3 أشهر فقط يدرس الإسلام ثم اختمر داخله القرار. حضرتك شايف أنه 3 أشهر كافية لأن يعتنق لاعب أوروبي الإسلامي؟
أولا سبب دخول أحد إحدى اليهوديتين للإسلام كان سماعها للأذان في دولة على في دولة مسلمة في المغرب. سمعت الأذان فيعني تقريبا نفس السبب بتاع أخونا أنيلك أو بلال دلوقتي أخونا بلال. النقطة الثانية 3 شهور لا يمكن يكونوا كافيين لواحد ما بيفكرش أصلا في الكون وفي المواقف اللي حواليه وفي الدنيا وفي عيشته وفي سبب حياته. ما اعتقدش كده. اعتقد ان أنيلكا من الغربيين اللي بيفكروا في ماهية الحياة او في ماهية الكون او في لماذا نحن هنا. فمن هنا بدأ يسمع صوت الأذان لأن صوت الأذان كام واحد غربي سمع الأذان؟ كام سائح بيجي مصر بيسمع الأذان وكام واحد اتأثر بيه؟ فإذا هنا النقطة أنه عنده استعداد مسبق إن للفكرة دي.
عنده استعداد مسبق
أكيد عنده استعداد مسبق.
ومعنا اتصال هاتفي من أحد محبيك الأستاذ غريب من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته.
اهلا بكم ومرحبا تفضل.
الله يبارك فيك يا دكتور. اولا انا بحيي حضرتك على البرنامج يا دكتور. والله
جزاك الله خير.
وبسلم على حضرتك دكتور حسام وببعت تحياتي للكابتن مجدي ظلبه.
اهلا بحضرتك الصغير.
اي انا بسلم حضرتك. والله بس هو كان ليا مشاركه بسيطه جدا كنت احب اقولها بمناسبه البرنامج.
اتفضل.
ان في طبعا يعني مصر ذخيره باللاعبين اللي فيها والحمد لله معظمهم الحمد لله مسلمين وكثير منهم اللي بيسافر بره. انا بقول لو ان كل لاعب التزم بالسلوك الاسلامي بدون دعوه بدون دعوه باللسان بس هو فقط ان هو يقيم الطاعات والعبادات المفروضه عليه وان ينتهي عن النواهي اللي الاسلام او الشريعه الاسلاميه ناهته عنها فهذا في حد ذاته سلوك ودعوه قد يراه ناس كتير جدا من غير المسلمين وقد يسالوا عن الاسلام او يدخلوا في الاسلام بفضل هذا السلوك او بفضل اقامه فرائض ربنا سبحانه وتعالى عليه هو. فيكون هو في نفس الوقت زي ما هو بيلعب او بيشوف ان موضوع الاحتراف اللي بره عمل بالنسبة له فيكون في نفس الوقت عمل وعبادة لان لو هو اقام زي ما قلت لحضرتك طاعة كاملة على نفسه بحدود ربنا سبحانه وتعالى ده مش راحة فدي تكون ان شاء الله دعوة لغير المسلم ان هو ان شاء الله بإذن واحد احد الدخول
جميل
في الإسلام.
جميل جزاك الله خيرا استاذ غريب.
وببعت تحياتي للدكتور حسام وببعت تحياتي جدا للكابتن مجدي طلبه واقول له منور الشاشه ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يديم عزه عليك وعلى البرنامج وان احنا نشوف ان شاء الله نشوف كابتن مجدي طلبه
ان شاء الله لازم تتكرر لقاء. شكرا جزيلا. جزاك الله خير استاذ غريب. ويعني محبوك بدأوا يكثرون. معنا الأستاذ رجب من الغردقة ده صديق دائم للبرنامج وأنا بعتبره مراسل لماذا أسلموا في الغردقة. أستاذ رجب السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسام.
أهلا بك ومرحبا. آمين يا رب آمين.
فضل. دكتور حسام أنا أقول لحضرتك كل عام وأنت بخير من سنة العام الهجري الجديد وكل مشاهدي قناة الرحمة.
طب ده كلام لي أنا والكابتن مجدي هتقول له إيه؟
الكابتن مجدي أقول له أسأل الله أن يرزقك الإخلاص ويسكنك الفردوس الأعلى.
الله يكرمك
وإياكم. وأبشر ضيفك وأبشر جمهور قناة الرحمة كله إن عندنا أخبار الحمد لله بمناسبة العام الهجري الجديد. الحمد لله الحمد لله ربنا أكرمنا إن إحنا نخش العام الهجري الجديد بأختين اعتنقوا الإسلام.
ما شاء الله ما شاء
الله. أخت من إنجلترا.
ما شاء الله.
بفضل الله رب العالمين. وأخت من موريتانيا.
نعم
بفضل الله.
الحمد لله الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. وادعي لنا دكتور حسام لأن ممكن بعد نص ساعة ربنا يرزقنا بإسلام أخت كمان.
آمين يا رب. إن شاء الله ربنا يفتح مغاليق القلوب جميعا.
آمين يا رب العالمين. وبشرى لمحبي برنامج لماذا أسلمه. عايزين نفتح يعني ملف أصغر زائر لبرنامج لماذا أسلمه طفل عنده يعني انا بقول طفل وانا مستحي والله ان هو يعني في مقام الجميع عندنا في الغردقه يعني رجل. والله بفضل الله يعني اخ من رومانيا.
من رومانيا
اعتنق الاسلام وعمره 12 عام.
12 عام واعتنق الاسلام. ده احنا نضيفه على طول في الاستوديو ده ان شاء الله.
يسعد
نعم نعم خلاص يعني اذا مع الاستاذ رجب
للدكتور حسام.
جزاك الله خير استاذ رجب، يعني اختصنا ببشارتين
ما شاء الله،
منهم طفل عنده 12 سنه من رومانيا، وان شاء الله نستضيفه في الاستوديو ومع الاستاذ رجب. جزاك الله خير استاذ رجب. ننتقل كابتن مجدي الى رافائيل فان بيرسي النجم الهولندي. قال لهم انا طالع اجازه سنويه من نادي ارسنال وسافر، ما عرفوش سافر فين، وتبين فيما بعد انه سافر الى مراكش في المغرب، وبعد 6 أشهر من الدراسة المعمقة اعتنق الإسلام. وفي مفاجأة تانية هنقولها عن رافائيل فان بيرسي الذي تظهر صورته أمامنا، مفاجأة هنقولها بعد أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي السريع من الكاتب الصحفي الكبير بالأهرام أستاذ عطا عبد العال. أستاذ عطا السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور.
أهلا بك ومرحبا.
كل عام وانتم بخير يا دكتور حسام،
وحضرتك بأتم الصحه والعافيه.
الله يبارك فيك. والله انا بشكرك على التنوع اللي انت بتعمله في البرنامج، والله كل اسبوع بتزداد تألق في الحقيقه.
جزاك الله خيرا. هو تألق الكابتن مجدي النهارده وليس تألق.
طبعا 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 تحياتي للكابتن مجدي وكل العاملين في قناه الرحمه. ويعني اضيف انا بشاره اخرى لبشاره الاستاذ رجب، ان يعني نما الى علم من احد الاصدقاء منذ 3 أو 4 أيام ان اثنين من احدى الدول الافريقيه قد اعتنقوا الاسلام في القاهره.
ما شاء الله.
فما شاء الله يعني
جميل.
انا كنت دكتور حسام بس احب اؤكد، يعني احنا في زمن شبكه المعلومات والانترنت وتدخل كبير جدا للمعلومات، واصبح العالم قريه صغيره جدا، وده في الحقيقه يساعدنا كثيرا جدا في نشر الدعوه الاسلاميه. فلو كل شخص يعني قام بجهد يسير جدا في اوروبا، اذا خاصه فيما بالنسبه للاشخاص اللي لديهم اللغه ولديهم حصيله من المعلومات الاسلاميه، يستطيع بالفعل انه دول عدد كبير جدا في الدول الاوروبيه اعتنق الاسلام. هم لم ينقصهم الا يعني بس تنير لهم الطريق او تبصرهم بحقائق الاسلام، وانا متاكد ان اعتنقوا الاسلام. وقد لمست مثل هذه يعني الاستعدادات في الولايات المتحده الامريكيه، وانا تعجبت جدا. يعني اذا كان مثلا القوافل بتاعه الطوارئ قديما استطاعت ان تنشر الاسلام في شمال افريقيا كله، مع انه كان في الوقت ده ما كانش فيه لا انترنت ولا كان شبكه معلومات ولا كان فيه برضو حصيله معلوماتيه عن الاسلام كانت بالنسبه لهم قليله جدا او يسيره جدا. يعني فما بال حضرتك يعني واحنا في زمن المعلومات الان. يعني بالتاكيد لو بذلنا جهد يسير بالفعل سوف تسير اوروبا كلها مسلمه، وهناك افلام حاليا تعرض في امريكا وفي اوروبا بالفعل تؤكد على انه الاسلام.
وهناك ايضا استاذ عطا لاعبون يتخلقون بخلق الاسلام ويطوفون اوروبا كالكابتن مجدي.
نعم الله نعم بارك الله فيهم والله. فان شاء الله الاسلام آتي لا محاله، ويعني الدليل برنامجك القيم كل يوم تضيف لنا جديد من خلال تجربه جديده. يعني
جزاك الله خيرا استاذ عطا، ونحن مشوقون للقاء معك قريب ان شاء الله في ملفات ساخنه. كابتن مجدي نعود الى رافائيل فان بيرسي، وريك كده مع اخواننا في الكنترول نستعيد صورته مره اخرى. راح المغرب، درس الاسلام 6 أشهر فقط، ثم اعتنق الاسلام. وعرفنا الان انه رافائيل فان بيرسي حافظ 14 جزء من القرآن
ما شاء الله.
تعليقك.
تعليقي هذا هو جهد الجالية المسلمة في هولندا، لأن الجالية المسلمة في هولندا جالية نشطة ما شاء الله، ومعظمهم من المغرب. يعني لما نيجي نسأل نفسنا هو ليه راح المغرب ما جاش القاهرة مثلا، لأن معظم الجالية الإسلامية أو أغلب الجالية المسلمة في هولندا من المغرب. حتى في الدوري الهولندي، عشان كده في الدوري الهولندي في ما لا يقل عن 30 لاعب من أصل مغربي ينتمون للمغرب وبيأدوا ويشتغلوا وعملوا في الدوري الهولندي. فأنا أعتقد أنه كان على علاقة جيدة ووطيدة ببعض المسلمين المغاربة اللي موجودين هناك، واستمع إلى الإسلام فذهب إلى المغرب وبدأت دراسته للإسلام بشكل أكبر وأعمق، واقتنع عن اقتناع كامل زي كده. عشان كده قلت لك في البداية من حسن حظي أنا في بدايتي أن المدرب كان هولندي، لأن الهولنديين ما عندهمش التعقيدات الدينية. أنا بتكلم في المعظم، أكيد في استثناءات، إنما في المجمل الهولنديين ما عندهمش حتة التعصب الديني. كله يعتنق ما يريد، فدي بتبقى نقطة جميلة جدا. هو عنده الاستعداد وطلب التحصيل حصل لقى الاستعداد اللي عنده بيتوافق او مع التفكير بتاعه مع وفي الاول وفي الاخر انك لا تهدي من احببت.
نعم.
فبيدخل الاسلام وبيبدا هو نفسه يكون دعوه للاخرين.
نعم جميل. ننتقل الى شخصيه ثالثه، فرانك ريبيري.
فرانك ريبيري نعم.
فرانك ريبيري ده بدا في مارسيليا تردد، وما صورته معانا هو يدعو ويرفع كفيه بدعاء مخبت،
بيقرا الفتحة قبل كل مباراه،
بيقرا الفتحة قبل كل مباراه.
اسمه بلال، اسمه جديد بلال ايضا
ما شاء الله،
بيقرا الفتحة قبل كل مباراه.
طب ده كان مفاجاه للناس. ده ما قالش درس الاسلام امتى ولا تعرف الى مين. ده فوجئوا بيه بيحرز هدفا في الماتادور الاسباني في مرمى اسبانيا، وفوجئنا به يسجد سجود المسلمين، ثم تناثرت الانباء وعرفنا فيما بعد انه فعلا اعتنق الاسلام، وانه يتعلم دراسه فقهيه متخصصه على يد شيخ اسمه الشيخ عزام.
نعم.
يلازمه كظله.
نعم.
واسلم وعنده ايه 23 سنه. يعني تعليقك على هذا الامر.
اسلمت بلال فرانك ريبيري سابقا عن طريق زواجه من
وهيبة،
أخت، أيوة أخت جزائرية.
نعم نعم.
فهو كان عشان يتزوج لابد من دخول الإسلام، ولابد من دخول عشان يدخل الإسلام لابد من قراءته يعني. أنا بعتقد هنا وندعو لها بالخير إن شاء الله بإذن الله إن مش هتتجوزه خلاص، مش هتروح تنطق شهادتين وخلاص.
نعم.
فبدأ يدرس ويقرأ أعتقد هذا، واقتنع اقتناع تام وكامل بقراءاته، وبرضه توافقت مع الفكر اللي موجود عنده، بالإضافة إلى ربنا سبحانه وتعالى رايد له الخير، فدخل وبدأ يتعمق. وبعتقد إنه عشان يدرس دراسة فقهية إذن إنه حب الموضوع جدا. في فرق كبير جدا ان انت تولد مسلم فانت خدت على انك تصلي وانت صغير فبقت عاده. العباده بالنسبه لك بقت عاده، الا ان لما تكون انت داخل بعد 23 سنه لا تعلم شيء، 23 سنه من الظلام، وتبدا تدخل في شعاع نور يستجذبك او يجذبك، فتبدا تمشي ورا شعاع النور ده، فطول ما انت ماشي وراه شايف شعاع النور ده عمال بيزيد، فاكيد كل ما بيزيد قدامك كل ما بتحب السير اكتر في اتجاهه عشان تشوف الدنيا كلها نور. واعتقد هو ده اللي مع فرانك ريبيري.
ملحوظ شيء
برضو، معلش شيء بالشيء يذكر هنا بمناسبة سجوده، بنبعت تحية عرفان وربنا يجعله في ميزان حسناتهم، منتخب مصر القومي اللي دايما بعد كل هدف يحرزوه يسجدوا امام العالم. حتى كان في بعض التعليقات المعارضه لاخواننا اللاعبين، الا انه بنشوف ده دلوقتي على اثر لاعبي المسلمين في اوروبا.
تعليقات معارضه من مين؟
من بعض، سمعت بعض الاصوات المعارضه ان السجود لابد انك تكون جاهز له لابس و و و و فكانت اراء يعني المهم انه انا بنشوف نتائجها واثارها، ان بلال اللي هو فرانك ريبيري بيسجد في اوروبا، لاعب اوروبي،
هو بيسجد بعد احراز كل هدف،
مش بالضروره بعد احراز كل هدف، انت
لكن حضرتك شفته بيسجد كثيرا بعد. هو طبعا مشهد منتخب اسبانيا ده كلنا شفناه، لكن حتى في المباريات الاخرى لوحظ تكرر هذا
أكيد
الامر.
اكيد طالما عمل دي في مره اكيد بيعملها اكتر من مره. اللي انا شفته بعينيا اللاعب المسلم الغاني علي بيعرف انتر ميلان، مش حاضر الاسم الثاني، وده من اللاعبين اللي حصلت مشكله معاه بسبب الصيام برضو رمضان السابق الاسبق، وبنسبه رمضان بالنسبه لي وانا بلعب ما كانش في اي نوع من انواع المعارضه على الاطلاق، على اني اصوم وانا بلعب،
لم تجبر على الافطار
على الاطلاق، بالاضافه الا انه بدا يتفهموا موضوع من هنا بنقول يا دكتور ان الاجاده المهنيه او الاجاده في العمل، انك تخلص في العمل هتلاقي رد الفعل على طول الايجابي. انه كانوا بيسمحوا لي في شهر رمضان باني انا اكون موجود تمام لوحدي تماما، وجبه السحور تطلع لي او اكون واخدها من بالليل، ما انزلش معاهم على الفطار اللي بيفطروه، انزل يدوب على المحاضرة سيبوني نايم خالص لغاية انزل محاضرة قبل المباراة بشوية ويدوني كل الجميل
الراحة. طب اجي مع حضرتك بقى في محطة رحلتنا الى اللغز الكبير تيري هنري.
تيري هنري نعم.
اولا تيري هنري التصريحات التي صدرت عنه دائما تضعنا في منطقة الاعراف.
نعم.
الراجل ده اسلم ولا
لا هنا ولا هناك؟
الراجل ده ليه اجاباته زئبقية؟ طيب قبل ما نتطرق لتكملة الحوار حول تيري هنري تعال نشوف مع بعض ونوري المشاهدين تصريحات تيري هنري الاخيرة التي اشاد فيها بالاسلام.
بما أن العديد من أصدقائي يعتنقون الإسلام كفيليب كريستونفال ونيكولا أنيلكا وبيتر لوكسان وإيريك أبيدال وفرانك ريبيري وديديا دومي فقد كانوا أصدقائي المقربين جدا ولا أدري كيف أفسر الأمر لكنني أحسست أنني قريب جدا من الإسلام الذي أعتبره الأفضل بالنسبة لي إن كنت سأعتنق ديانة مع الالتزام بممارسة كل شعائرها لذلك أعتبرها الأقرب إلى قلبي لكن الإسلام يقول بالمقابل إن المرأة يجب أن يؤمن قبل كل شيء لذلك أنا لم أعلن أي شيء في الوقت الحالي غير أنني أفهم الإسلام أكثر من باقي الديانات ومن المؤسف فعلا أن العديد من الناس لا يحاولون فهم الإسلام بشكل جيد فهم يسمعون أن المسلمين إرهابيون حسب بعض الرسائل التي يحاول البعض تمريرها وأرى أن هذا الأمر مؤسف فعلا لأن الواقع مختلف تماما فأنا أعرف بعض الأشياء عن الإسلام لذلك أعتقد أنه بعيد عن هذه الأمور لأن المسلم قبل كل شيء يملك قلبا طيبا ومن المؤسف حقا أن هناك بعض الأمور في العالم التي يستغلها البعض لتمرير بعض الرسائل الخاطئة ولا أعرف لماذا وأقول دائما إنه إذا كان الإنسان يؤمن بالله فإنه يجب أن يؤمن بالقرآن وبآخر المرسلين.
دين الإسلام سعادتنا.
كابتن مجدي رأينا التصريحات أو سمعنا التصريحات. تيري هنري لغز كبير. في مايو 2006 أمام أكثر من 45 ألف متفرج فوجئنا به يسجد على ملعب استاد الأرسنال. وبدأت الصحافة تلتقط الخيط. لماذا يسجد تيري هنري سجود المسلمين؟ فسر الأمر بتفسيرات إنه ده فرط حب للملعب الذي ارتبط به أو كان عنده ولاء لهذا الملعب منذ فترة مبكرة وقسم آخر يتزعمهم أنيلكا يقول إن هذا ترجمان لعاطفة دينية تغمر تيري هنري نحو الإسلام. تيري هنري ما ريحناش لما سئل بعديه عن سبب سجوده قال ما يهم الجمهور أهدافي وليس ديني لا نفى ولا أثبت وده اللي خلانا في حيرة إلى الآن وخلى مواقع النت تجتهد والصحافة تجتهد. صحيفة الكيبل الفرنسية نزلت تقرير عن تيري هنري وجزمت أنه بالفعل اعتنق الإسلام وهو أيضا كالعادة لم يثبت ولم ينفي. بيقال ضمن ما قيل أن الراجل نزل في زيارة سريعة إلى مصر قعد في القاهرة 12 ساعة فقط ليقوم في الظاهر بإعلان من إعلانات إحدى المشروبات الغازية ثم خلال 12 ساعة دخل سرا دون أي أضواء إعلامية داخل أروقة الأزهر وداخل المشيخة اعتنق الإسلام ونطق بالشهادتين وكالعادة تيري هنري لم ينفي ولم يثبت. أنا أعرف أنك مكون قناعة حول المسألة وقبل ما عود لهذه الفكرة وأرجو تكون الإجابة اختمرت داخلك عاوزين نحلل اللغز ده. معنا الأخ أبو محمود من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم ومرحبا بالكابتن مجدي.
أهلا بكم ومرحبا.
أسأل الله جميعا أن يجمعنا وإياكم على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
وأن يشرح صدور الناس جميعا للإسلام.
آمين يا رب.
وأن البشارة قادمة.
نعم.
وإن الإسلام عز لنا وسيعود العز لنا بفضل الله جل وعلا فإنها بشارة خير. أسأل الله رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم على حوض المصطفى
عليه الصلاة والسلام
وأن يعود إلينا عزنا بالإسلام وبارك الله فيكم وفي قناة الرحمة الطيبة العامرة المباركة
جزاك الله
وأن يجعلها قناة منيرة لجميع قلوب وبيوت المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا. كابتن مجدي. طب يا ريت الاخ عبد الناصر من السادس من اكتوبر مترجم، يا ريت في حدود كسور من الثانيه عشان الوقت تقريبا نفد. اخ عبد الناصر السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور حسام؟
اهلا بك ومرحبا.
ارحب بحضرتك وبالكابتن مجدي، ورأس الله عز وجل ان استخدمنا لا استبدلنا.
امين يا رب امين.
اخوك دكتور حسام، انا عايز ابقى في ميزان حسنات حضرتك.
نعم.
انا مترجم لغه انجليزيه مع ليسانس اداب قسم لغه انجليزيه جامعه القاهره
ما شاء الله،
وبفضل عز وجل يعني معايا ليسانس دراسات اسلاميه وعربيه.
جميل.
وتمهيدي ماجستير في الدراسات العربيه والاسلاميه.
جميل.
يعني امنيه حياتي، انا عندي حوالي 53 سنه، امنيه حياتي ان انا اعمل في دعوه غير المسلمين غير الـ
طيب يعني اخ عبد الناصر، يعني اختصارا للوقت لانه للاسف نفد الوقت، ممكن حضرتك تاخد رقم تليفوني من اخواننا في الكنترول ونتهاتف، وان شاء الله سنفيد منك في حقل العمل الدعوي وخصوصا في مجال الدعوه باللغات الاوروبيه. كابتن مجدي، بعد لغز تيري هنري، ما الذي ترسب داخلك؟
اولا بمناسبه السجده، انا شفت الموقف ده بام عيني في المباراه. هو ما كانش سجده على قد ما انها كانت فعلا قبله الى الملعب الى الارض الملعب لان الملعب ده كان الملعب الاستاد الارسنال القديم وكانت اخر مباراه بيلعبوها على هذا الاستاد القديم، وهيتنقلوا الاستاد الجديد. بخصوص زيارته للقاهره، انا اعلم جيدا انه كان فعلا جاي تبع شركه اعلانات كبيره، شركه مشروبات كبيره معروفه. استدعاه المسؤولون عن الشركه لحضور مباراه اعتزال وليد اللاعب وليد صلاح الدين. اما دخوله مشيخة الازهر من عدمه لا اعلم بها، انما تصريحاته كانت موجوده. وليد نفسه قال لي انه قال لهم يا جماعه ما حدش يسالني
هذا السؤال
عن موضوع الدين، وانا دخلت وانا ما دخلتش. فبرضه سالوه فقال لهم انا بحترم الدين الاسلامي جدا وبقدره جدا، الا اني غير مسلم. ده اللي انا سمعته منه. ده اللي انا سمعته منه. بعد كده الحديث الاخراني دوت اللي احنا شفناه دلوقتي، عايزين بس نستخلص منه شيء مهم جدا يا دكتور. اذا كان اسلم او لم يسلم، يا ربنا يهديه وان شاء الله يكون اسلم. انما عايزين نستخلص من هذا الحديث نقطه مهمه جدا، الا وهي الصحبه. الصحبه الطيبه. هو بيتكلم على ان اصدقائه فرانك ريبيري وانيلكا وبيدال. ابيدال بالمناسبه يعني عبد العال. فاذا عايزين نقول لشبابنا والاخواننا اللي بيتفرجوا علينا من اولياء الامور، ان لابد ان احنا نشوف وندور على الصحبه الطيبه لاولادنا، والاولاد نفسهم او الشباب نفسهم نقول لهم الاختيار بتاع الصحبه الطيبه هو بنخلي واحد بيقترب جدا للاسلام، وقد يكون مؤخرا اسلم وكاتم اسلامه خشيه مثلا ممكن تكون قله جماهيريته، او خشيه ان حد يعترض طريقه او ولكن في نفس الوقت بنقول انه الكلام اللي هو بيقوله معناه انه برضه بيفكر بشكل جيد وايجابي، وطول ما هو مع الصحبه دي بعتقد انه قريب جدا.
طيب تعالى نفند كلامه، نتذاكر كده كلامه. افهم الاسلام اكثر من اي ديانه اخرى. هذه واحده. اتنين، الاسلام ليس ارهابيا.
نعم.
ده كده بيتوشح بوشاح المدافع عن الاسلام.
بالظبط.
تلاتة، بيقول إذا كان الإنسان يؤمن بالله حقا فيجب أن يؤمن بالإسلام وبالنبي صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين. دي تصريحاته اللي كلنا سمعناها الآن.
بالظبط.
فضلا عن ده اللي احنا قريناه، هي الفكرة بدأت معاه أنه المدرب المدير الفني للمنتخب الإسباني أراجونيس وجه له عبارة عنصرية بسبب لون بشرته.
نعم. نعم.
فأنشأ جمعية وفوجئ أن أكثر الإيميلات جايله من مسلمين ومستشهدين بآيات من القرآن وبأحاديث نبوية، وأنه مقترب أو على صلة بشيخ جزائري اسمه ابن شداد، وأنه برضو يلازمه كظله. بيقول أنه أول ما لفت نظره للإسلام فكرة عدم الخيانة الزوجية، الوفاء في الحياة الزوجية. طيب مش كل دي مؤشرات تقول أنه تيري هنري إذا لم يكن قد اعتنق الإسلام بالفعل على ما بعدت امتار من الاسلام؟
وده اللي احنا بنقوله يا دكتور، انه اذا ما كانش دخل بالفعل ويكتم اسلامه فهو قريب جدا يكتم اسلامه. يعني انا بقولها وانا مش مقتنع بيها، لان اصدقائه القريبين منه جدا مسلمين ومعروف ان هم مسلمون داخل الوسط الاوروبي وسط الرياضي الاوروبي وبيعيشوا بشكل متميز وما فيش اي مشاكل الا انه الامطار القريبه اللي بنقول عليها دي هو فهم كويس جدا وده يورينا قد ايه ان في كتير من الناس في اوروبا مش راضيين عن اسلوب الحياه اللي هم عايشينه مش راضيين عن اسلوب ان يعني شوف بيقول لك عدم الخيانه الزوجيه عدم الخيانه الزوجيه اللي هو بيقولها دي لان الموضوع ده منتشر جدا بشكل كبير جدا في اوروبا وده من الشيء او دي من الاشياء اللي انا سالت فيها يعني حتى من الاحاديث اللي انا عملتها هناك انترفيوز اللي عملتها مع الناس كان بيتكتب بالبنط العريض انه ان مجدي متزوج ولا يخرج مع حد تاني يعني فده شيء بالنسبه لهم حاجه بي بي بتلفت النظر
استثنائيه مش معتاده
مش يعني مش الاصل يعني ان موضوع الغريزه عندهم يعني شيء طبيعي او شيء قد يستغلوه بشكل مش مظبوط يعني الا انه لما بيجي يبدا يعرف ان الاسلام عشان هو كده كمان انا اسف معلش بيقول انه الاسلام بيطلب عشان تخش لازم تكون مؤمن بالله يعني في التصريح بتاعه الاخير عشان تخش الاسلام لازم تكون مؤمن بالله فانا في معنى كلامه ده كله ان هو في بدايات طريقه للايمان وانه الايمان داخل قلبه وانا بعتقد انه طول ما دول حواليه هو قريب جدا من الدخول الإسلام
في حدود دقيقة متبقية لوحظ أنه أنيلكا كان معه شيخ يلازمه كظله وهو الشيخ مصطفى شوكير لوحظ أنه ريباري كان معه شيخ يلازمه كظله وهو الشيخ عزام حتى تيري هنري الذي يقال أنه بيحضر ندوات دينية بانتظام معه شيخ جزائري اسمه ابن شداد يلازمه كظله وأنا أعرف أن حضرتك برضو في مطالع حياتك لما بدأت الالتزام تأثرت ببعض الشيوخ وأنت أخبرتني أن الشيخ محمد الغزالي كان أحد الذين تأثرت به أهمية وجود شيخ قدوة يؤتم بها ويقتدى بها في حال
أصل الشيخ بيجمع مزايا كتيرة بيجمع الفكر وبيجمع الدين وبيجمع الأسلوب اللي بينتهجه الخليط اللي ما بين الفكر والدين الأسلوب القائي بقى والأسلوب الناشئ أو الأسلوب الدعوي إزاي تقدر توصل المفاهيم اللي عندك دي ففكر مش فكر ديني فقط هو فكر حياتي دنيوي ولكن لابد أن لا يصطدم بالدين يعني كل فكر لابد ان نكون الى الله تصير الايه الامور فاذا كل شيء في حياتنا او كل فكره عندنا لابد ان يكون لها مرجع انا مؤمن بهذا جدا 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 كل شيء في الدنيا كل فكره بفكر فيها او كل قرار بتاخذه لابد ان يكون له مرجع فمن هنا الشيخ محمد الغزالي من العلماء الوسطيين المتميزين جدا لا هو متشدد ولا هو لين بيديك رسالة ازاي توصل دينك وازاي تكون مسلم معتدل مسلم وسطي تتساير مع العصر اللي انت ماشي فيه بما لا يخل من الثوابت اللي موجودة عندك فده شيء اعتقد ان الشيخ محمد الغزالي كان من ائمة العلماء اللي موجودين في العصر الحديث بالاضافة طبعا الى العلامة الشيخ محمد الدور الشعراوي
الشيخ محمد
طبعا الشيخ محمد طول الشعراوي من الناس برضو اللي خلتني علمت اعتقد كثير من الاجيال كيفيه القاء فكره او توصيل معلومه الى شخص ما بيوصل المعلومه بمنتهى السلاسه اللي في الدنيا ودي نعمه ربنا سبحانه وتعالى لانه كان اوتي من البلاغه يعني الشيء الكثير ف ربنا سبحانه وتعالى خاصه يمكن من العلماء في جيله او العلماء في جيله اللي احنا شفناهم قد يكون احد موجود تاني ما شفناهمش انما من العلماء اللي احنا عصرناهم وشفناهم من اللي بيلقوا المعلومة بشكل بسيط وسهل جدا لعوام الناس وخصوص الناس
جميل جميل في حدود كسور من الثانية متبقية حضرتك بتصطحب مصحفا معك دائما
دايما الحمد لله بيبقى معايا مصحف في السفريات وفي كل وانا طبعا في الخروج في مصر هنا ما بيبقاش معايا، انما في السفر دايما لازم يبقى معايا مصحف.
طيب في جمله واحده ماذا تقول للدعاء وللمؤسسات الدعويه حتى تكون الخطوات في اوروبا اكثر تفعيلا وتاثيرا وحتى يصل الصوت القراني الى كل بيت اوروبي؟
اقول للدعاء واخفض من صوتك. ليه؟ الاوروبيين بعشرتهم معاهم ما يحبوش صوت عالي، حتى وان كنت على حق وانت على حق، انما الصوت المنخفض يسهل توصيل المعلومه اللي انت عايز تقولها مهما كان عليك ضغوط. الصوت المنخفض او اللي هو ربي سبحانه وتعالى في سورة لقمان واخفض من صوتك، حكمة لقمان لابنه واخفض من صوتك. فإذا هنا خفض الصوت أنا بعتقد أنه بيسهل الأمور كتير جدا لتوصيل المعلومة حتى وإن كان في شيء ضدك.
جميل.
بالنسبة للهيئات الإعلامية أو الدعوية لابد من النشاط أكتر من كده، لابد من
إتقان اللغات
طبعا. إتقان اللغات من واحد هم ليه تيرين ري ملازمه وشيخ وفرانك ريبيري وأنيلكا ليه؟ عشان اللغة. وكل دول على علم بدين إن شاء الله، يعني بالإضافة بأنه بيوصل هذا الدين لهؤلاء اللاعبين عن طريق اللغة اللي بيتقنوها ألا وهي الفرنسوية. الأسماء اللي حضرتك قلتها كلها شمال المغرب العربي فرنسا، إذا كانوا مغاربة أو جزائريين أو تونسيين أو توانسة. فإذا اللغة عامل مهم جدا لتوصيل المعلومة.
جميل. إذا في ختام هذه الحلقة التي استمتعنا فيها بحديث إيماني جميل،
الله يحفظك،
في عفوية بقدر ما فيه من دقة وبقدر ما فيه من إنصات لنبض الأوجاع الإسلامية الحقيقية وليست المفتعلة، الكابتن مجدي طلبة، في قراءتنا لهذا الملف الإسلام يغزو الملاعب أو لاعبون أوروبيون اعتنقوا الإسلام، بيقول للدعاء، بيهمس بقى للدعاء وللمؤسسات الدعوية نحاول أن نستعيض عن قوة الصوت بقوة الحجة.
بالضبط.
بقوة العارضة، بقوة المنطق. لابد أن نجيد اللغات لأن خطابنا الدعوي ما زال خطابا بينيا موجها إلى الداخل. إذن الكابتن مجدي يكرس نفس رسالتنا، كنا في حلقة خاصة ولن نتنازل عن حقنا في أن يكون الكابتن مجدي معنا في مزيد من الحلقات لنقرأ مزيدا من هذه الملفات الرياضية الساخنة. وريثما نلتقي في الحلقات القادمة إن شاء الله مع مزيد من الهداة والمهديين. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، أحبكم في الله، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت